إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. يتصل حديثنا بعمر الله تبارك وتعالى في صحيح البخاري ومع كتاب التوحيد، وحديثنا يمتد في عدة مجالس حول بعض قضايا القضاء والقدر. وقد دوب البخاري على هذه القضية العظيمة من قضايا الاعتقاد بباب سماه باب في المشيئة والإرادة. لازم نعرف كويس ما هي مشيئة الله وما هي إرادته. كلمة المشيئة وردت في القرآن الكريم فيما يزيد على 400 موضع. لفظ المشيئة بمشتقاته كلها، فهذا يعني أن القضية عظيمة، والقرآن الكريم تواتر ذكره لهذه العبارة، فكأن الله تبارك وتعالى أراد أن يغرس في قلوبنا اعتقادا وهو أن الموجد الحقيقي لهذا الكون هو الله، وأن كل الموجودات في الدنيا وقعت بمشيئته وخلقه. فالمشيئة هي الإيجاد، وخلق الله تعالى إيجاد من العدم، وهذا يثبت أن الله تبارك وتعالى هو الخالق لهذا الكون. وتدبر معي هذه القضية، لأنها باعتقادها يترتب عليها لوازم. فإذا أيقن العبد أن الكون كله خلقه الله بمشيئته وإرادته، وخلق كل ذرة من الكون، وصنع كل شيء على عينه، فهذا يعني أن كل الموجودات مدينة لله تعالى بالوجود. كل شيء في الدنيا مدين لله تعالى، لأنه هو الذي أوجده. فعلى هذا كل المخلوقات مع اختلاف أنواعها كانت مسبحة لله تبارك وتعالى، ساجدة له. فنرى في القرآن الكريم إثبات سجود الشمس والقمر والجماد والدواب وكل شيء. ألم تر أن الله يسجد له من في السماوات ومن في الأرض، والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب، وكثير من الناس، وكثير حق عليه العذاب، لأن الإنسان خلق الله فيه العقل. يعني اللي فرق في المسألة أن رب العالمين خلق كل المخلوقات وجعلها في أصل خلقها ساجدة وعابدة، لم يجعل فيها تركيب الاعتراض. الاعتراض مش موجود عندها، لا عند الدواب ولا عند الجماد
ولا عند الملائكة الصنفين الذي جعل فيهما العقل ليتخير بين الحق والباطل الإنس والجن. ومن هذين الصنفين وقع الاختلاف وعدم السجود، فالعاقل سجد والعاصي والعاق أبى، كما أبى إبليس وأطاع آدم. فإبليس عصى وآدم أطاع ربه وسجد له وتاب إليه. وهذا يعني أن كل الموجودات أوجدها رب العالمين على غير مثال سابق، لم يصنعها خالق قبله، هو الذي أوجدها ونماها وجعلها متتابعة في الجمال والصورة والهيئة. وهذا ينفي وجود صانع مع الله، وجود إله مع الله. لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا. فلابد من صميم ذلك اعتقاد أن رب العباد هو الخالق لهذا الكون. طب لما خلق، خلق بمشيئته أم بغير مشيئته؟ شاء أن يخلق، شاء أن يخلق الأرض وأن يخلق القمر وأن يخلق الإنسان وأن يسخر له كل ما في الدنيا حتى يعبد الإنسان ربه شاكرا لهذه النعم. لأن ربنا لما سخر لنا هذه النعم إنما أراد منا أن نشكره. وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، إن الإنسان لظلوم كفار. فهو لما خلق النعم وسخرها لك قال لك إيه؟ اركب واشرب والبس، لكن ده كله مقابل ايه؟ ان تشكرني. فلا ينبغي ان تؤدي شكر الله الى غيره، ان تعطي نعمة الله لغيره. فكل الموجودات اوجدها رب العالمين بمشيئته، لم يقع شيء في الكون الا بمشيئته. بعض الناس يقول لك لا، ما هو اصلا الكون ده في حاجات ربنا ما بيحبهاش ومش عايزها، لكن وقعت كده من غير ارادته. زي ابليس مثلا، ما ربنا ما بيحبوش فموجود في الدنيا كده. يعني ربنا لما خلق ابليس خلقه بمشيئته ولا واحد تاني اللي خلقه؟ لا، بمشيئته. طب لماذا خلقه؟ خلقه ليتميز الناس، ايطيعون الخالق ام العاصي. هو خلق ده عشان كده، ليبلوكم أيكم أحسن عملا. فالملائكة لا سلطان للشيطان عليهم، ولا يوسوس لهم بمعصية ولا بباطل، ويفعلون ما يؤمرون. خلاص ربنا جابهم على إيه؟ ما يعرفوش غير العبادة، هي دي حياتهم. الإنسان خلقه الله تعالى وحمله الأمانة، قال له خلاص انت شيل امانة الدين ديت، عايز اعرف بقى انت ثابت على الدين ولا ستتبع سبيل الشيطان. ان عرضنا الامانه على السماوات والارض والجبال فابين ان يحملنها واشفقن منها وحملها الانسان انه كان ظلوما جبلا. فربنا اختبرنا، قال هديك الامانه ديت، امانه الدين، لتحمل هذه الامانه، فهل تحملها ام تتركها؟ فحملنا أمانة. بعض الناس حملها، وبعض الناس أو قل كثير من الناس تركها، وهذا هو الاختبار. فليس عند الملك اختبارات، ولا عند الدواب اختبارات. البهيمة لما تموت خلاص القضية انتهت، حياة بتعيشها، إلا ما وقع من بعض الدواب في مظالم، واحدة تنضح الثانية، تعض الثانية، يبقى فيه قصص في المسألة دي. لكن على ثواب الآخرة مفيش، بتفنى الدواب خلاص، هي حياتها قصيرة جدا، بمجرد أن تولد إلى لحظة الموت. إن وقعت مظلمة يقتص منها بس، لكن الجنس الذي سيبقى للحساب بعد موته هو الإنسان. فحياته ممتدة، يا نعيم يا عذاب. ده مبني على ايه؟ مبني على التكليف. اذا رب العباد ابتلى عباده بالتكليف ليرى ايستجيبون ام يخالفون. اذا كل انسان مكلف في الدنيا بفعل الامر وترك النهي. وهذا يرد على قضية من يقول الإنسان حر في كل حاجة. نقول لا، مش حر في كل حاجة، لأن لو إن القضية الحرية المطلقة فلا معنى لخلق الله الإنسان وتركيب العقل فيه وتكليفه. لو المسألة كده يبقى إذا ما فيش معنى، لأن ربنا يسخر الدواب والدنيا ديت وينزل كتاب ويبعث رسوله يقول لك افعل ولا تفعل. هم قال لك الكلام ده ليه؟ عشان تقول ده كله ورا ظهري، ثم افعل ما اراه حسنا واترك ما اراه قبيحا على قاعده الحريات المطلقه. وهذا لا يكون. اذا الحريه في الاسلام مقيده بما شرعه الله تبارك وتعالى وليست مطلقه. فالذين ينادون اليوم بإطلاق الحريات وأن الإنسان له أن يكفر في الكون أو أن يفعل ما يشاء طالما لم تؤذي الآخرين، دي نظرية مناقضة لأصل الكون. لو أن هذه القضية صحيحة لم يكن في خلق الكون فائدة، بل ما كان هناك أصلا كونا يخلق. لأن رب العالمين لما خلق الكون أراد من الكون كله أن يعبده، أن يتوجه له بالطاعة. فلما تقول لي لا أنت شرعك دوت ملوش دعوة، ملناش دعوة به، فنفعل ما نراه حسنا في حياتنا وتطلق لنا كل الحريات لنفعل ما يشاء ولنكفر بمن نشاء، فهذا مصادم لما أراده الله تبارك وتعالى. ولذلك كان الشريعة فيها أمر بقتال الكافرين، وصار من ذروة سنام الإسلام إعلان الجهاد. يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم. ده ليه؟ لتعبيد الدنيا لرب العباد. في نظرية الحرية المطلقة دي نظرية فاسدة ومصادمة لإثبات العقيدة لله تبارك وتعالى، لأن الله عز وجل أراد منا أن ندين له بالطاعة والعبادة والسجود. فخلي بالك أن قضايا العقيدة مرتبطة في صميم حياتنا. يعني الذين بنتكلم هنا على الحرية، الكلام ده مأخوذ من كلامنا عن إثبات الخالق هو الله، وأن كل ما في الكون بمشيئة الله، وأن الله تعالى خلقنا وابتلانا بالتكليف ليرى أنسمع أو نخالف، أنطيع أم نعصي. وهذا كله مترتب على اعتقادنا بأن الله تعالى ما خلقنا إلا لعلة واحدة وهي يعبدون. هي دي قضية الحياة كلها، الهدف الأساسي من خلق الكون. وما خلقت الجن والإنس إلا الحصر دوت والاستثناء معناه العبادة فقط، ما سوى ذلك هي أسباب، لكن الغاية من الخلق عبادة الله تعالى. فعبادة الله تتناقض مع إطلاق الحرية الكاملة. النهاردة يقول لك الإنسان إيه المانع أنه يكفر؟ يا أخي سبحان الله، إذا كان النصارى في بلادنا يمنعون النصرانية من تغيير دينه، يمنعون النصارى من تغيير دينهم ولا يقبلون أحدا يخالف اعتقادهم. يعني من حوالي 10 أيام أو 2 أسبوع تقريبا كنت جالس مع فضيلة الشيخ سعد عامر رئيس لجنة إشهار الإسلام بالأزهر وأمين عام الفتوى، فبسأله وقال له يا فضيلة الشيخ إيه أخبار الجماعة اللي بيدخلوا في الإسلام من النصارى في مصر؟ بيجي لك كام كده كل يوم؟ فقال لي العدد يتراوح من 8-15 يوميا. ده تقريبا المعدل. فالمعدل الشهري من 100-130-140 دي الحدود. في السنة بيعدوا 1000. الكلام ده من زمان. طبعا دول من خلال يعني بيقولنا مباشرة ويعلنون، لكن غيرهم من الذي لا يعلن أضعافا أضعافا. طب أقول الكلام ده قال لي ما هو بيخرجوا بيكونوا مستنيينهم إما بالاعتقال أو بالقتل. يعني بيخرج ما كانش جاي معاه مجموعة تحميه، بيخرج ما بيشوفوش بعد كده. وما بقى فين بقى إيه؟ فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. يعني هو موضوع الارتداد عن الدين دوت الإسلام بس، لما واحد يعني يرتد عن الإسلام دنيا تقوم. يا أخي يعني لكم دينكم ولي دين، مش كده؟ لكن لما واحد يعلن الإسلام من النصارى ممنوع، ويخش بقى في اعتقال كنسي وتعذيب، ويمنع من أهله وإخوانه، ويضيق عليه حياته، ده كله موجود. فين بقى الحريات المطلقة هنا؟ الكلام ده إلى الآن يعني ما تغيرت القضية إلى اليوم. من يعلن إسلامه من النصارى، وغالب النصارى الذين يسلمون من قعر الصعيد، اللي هي من قلب النصارى بقى في المنيا وسوق هذه الديار، وكبار ووجهاء وقساوسة. يعني آخر واحد معروف اللي هو الدكتور القبطي اللي هو كان مدير مستشفى الخنكة، هذا الرجل بيحكي للشيخ سعد يقول لي كان هو الذراع الفلسفي في الكنيسة. لو واحد مثلا بيشك في الملة ولا حاجة يجيبوه لأنه أستاذ في الفلسفة الكنسية، فيجيبوه عشان يعدل دماغه. ففي واحد قسيس أسلم، قال طب نجيب له دكتور فلان، ما عرفش فاكرين اسمه ايه. المهم انه ايه جابوا له دكتور فلاني، وبيحكي للشيخ سعيد بيقول له ايه فجابوني عشان ايه اعدل فكر القسيس. قال لي ثلاث كلمات لا قلب الدنيا عندي، خرجت من عنده وانا اشهد ان لا اله الا الله. ده الموت يعني الراجل ده المفترض واحد زي دوت لما يعني لما يدخل في الاسلام يبقى في نوع بقى من ايه من اعلام ذلك، لكن القضيه ايه ما ينفعش بل يضيق عليه. واحد وصل لمستوى رفيع في العلم اللاهوتي وفي الفلسفه النصرانيه، بل كان هو الذي يتولى اقناع النصارى بدينهم، ده يتغير على طول. ايه اللي حصل؟ حد عرف الرساله دي الا نادر جدا، والاف غيرهم كثير. فالشاهد ان الاسلام منح الحريات المقيدة أن تفعل ما تشاء في الدنيا بضابط الشريعة، كما قال عليه الصلاة والسلام قل واشرب من غير صرف ولا مخيلة. مش دي حرية هي؟ ما حدش قال لك كل بس كل بس ولا لحمة بس، لا كل حاجة ايه مباح إلا ما حرمت، والبس كل شيء إلا ما حرمت. ولذلك تجد ان قضايا الدنيا في هذه المسائل لا ينص على المباحات، انما ينص على المحرمات. ربنا مش هينص على المباح. ليه؟ لان المباح كتير، لكن بنص على ايه؟ على المحرم بس. حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير. ياخد الحاجات دي لو ان الله لم يحرمها لحرمها الناس بالقوانين الوضعية، لحطوا قانون وضعي بتحريم ذلك. يعني بقرا امس في بعض المواقع الاخباريه ان في امريكا بداوا في منع بعض المطاعم التي توسعت في عده انواع من اللحوم. سبحان الله، الانسان بغير شريعه عيش زي البهيمه. توسع الناس بقى من افضل الاكلات في امريكا الان مطعم بيعمل تروح مثلا بدل ما تجيب نصين كفته وكباب يقول لك لا في كلب صغير كده بيتباع، الكلب ده ما يعملش تقريبا كيلو الا ربع، ده اغلى اكله في امريكا. تصور دي عشان هتاكل ايه؟ حته كلب صغير كده، حاجه كده زي يعني ايه قطه كده صغيره، ده اغلى اكله في امريكا. ثم فتحوا مطعم في أمريكا يقدم لحم الأسود. لحم الأسود
الأسد
يستورد من إفريقيا، ومطعم مخصوص للحم الأسود. سبحان الله، ما هي الأمور دي كلها بتؤثر على الطبيعة. وانت متخيل ان رب العالمين لما حرم الأشياء دي حرم كل ذي ناب من السباع بغير فائدة؟ أبدا. الطعام يؤثر على أخلاق الإنسان، يؤثر على الطبيعة. ده إمام علم الاجتماع في العالم ابن خلدون، ده رجل مؤلف علم الاجتماع العالمي اللي كل الأجانب ياخدوا منه، يتكلم على إن الطعام أثر على أمم. قال لك إن أمة الترك لما أكلوا الخيل، تعلموا الشراسة، وأمة الروم لما أكلوا لحم الخنزير تعلموا الدياثة. فهو ما عندوش حاجة اسمها غيرة في حياته، وده موجود في بلاد الغرب. يعني كلمة غيرة ديت لا، يعني ملاش يبص القاموس عندهم ان واحد يغير على مراته ولا على امه ولا على اخته. القضيه ديت ممسوحه اصلا، مش موجوده ان مراته تغلط مع واحد وبعدين ترجع تقول له والله انا كنت بس في نزوه. طب ايه عشان يتعشى مع بعض بعد ما تخلى، يعني بعد ما تقع في الفاحشه؟ مساله عاديه جدا. ليه؟ من اسباب ذلك ايضا طبعا ناهيك عن الكفر والضلال اللي هم فيه، ايضا يدخل في هذا الباب الطعام يؤثر. ولذلك الشريعه نهت عن أطعمة إذا نظرت فيها وجدت فيها تأثيرا على الخلق. ولذلك أمرنا أن نتوضأ بعد لحم الضيوف. لما نقوم للصلاة نتوضأ، لأن لحمه حامي، لما تشرب الشوربة كده تعرق. فاكرين الموضوع ده؟ مش فاكرينه؟ يعني ممكن يكون واحد حس كده إن جسمك إيه سخن من الشوربة، قال لك لا، توضأ حتى تذهب حرارتها. شفت المسألة مبنية على إيه؟ بني على الإسلام بيهذب النفس، بيهذب الطبيعة، بيهذب الخلق. فالذي لا يسير على منهج الله تعالى يتخبط تخبطا لا يعلم أين يسير. فهنا عندما نتكلم على باب المشيئة والإرادة، نريد أن نصل إلى الغاية العظمى بعبادة الله تبارك وتعالى، أن الإنسان خلق في الدنيا ليعبد ربه، ولا ينبغي أن يتخير طريقا إلا هذا الطريق، لأن كل ما في الكون وجد بمشيئته بإرادته. حتى المتعارضات أوجدها رب العالمين ليتميز الناس، لازم في خير وفي شر، لازم، وإلا لا يتميز الناس. أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون؟ مش بيحصل ده، لازم في نوع من الايه، من الابتلاء، من المرض، من غير ذلك. والبخاري صدر جمله من الاحاديث التي تبين هذه القاعده. قال: وقول الله تعالى تؤتي الملك من تشاء، وقال وما تشاءون الا ان يشاء الله، وقال ولا تقولن لشيء اني فاعل ذلك غدا الا ان يشاء الله، وقال إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. قال سعيد ابن المسيب عن أبيه: نزلت في أبي طالب يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. هنا عندي لفظتين بقى، لفظة المشيئة ولفظة الإرادة. المشيئة أي الإيجاد، الخلق، تكوين. الإرادة نوعين، لما تنسب الإرادة لله تعالى فتنقسم إلى قسمين، وهذا علم بتتبع نص القرآن والسنة. فالإرادة هنا تكون إرادة قدرية كونية بنفس معنى المشيئة. نفس معنى المشيئة يبقى معنى إيه؟ تيجي الإرادة زي كده إيه؟ مرادفة لها. وتأتي بمعنى آخر وهو الإرادة الشرعية الطلبية، والتي تعني افعل ما يحبه الله واترك ما يكرهه الله. فنجد إن في آيات فيها لفظ الإرادة بمعنى الإيجاد، وفي آيات فيها لفظ الإرادة بمعنى افعل يا عبدي ما أحب، فقد يقع وقد لا يقع. فإذا امتثلت فقد فعلت ما يحب الله، وإذا خالفت فقد فعلت ما يكرهه الله تعالى. طب الآيات اللي ذكرها تحت أي قسم؟ نيجي مثلا على الآية الأولانية، تؤتي الملك من تشاء في آل عمران، قل اللهم مالك الملك، تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء. هنا الآيات ديت بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. هنا في الإرادة الإيه؟ الكونية، لأنها كل ملك عادل، مش كل ملك عادل. فنصب الله الناس هناك زعيما ورئيسا ومرؤوسا وغير ذلك، فدل على أن إعطاء الملك للناس في الدنيا من باب الإرادة الكونية أو المشيئة الكونية، أنه شاء في كونه ذلك. قد يكون ذلك محبوبا لله أو مبغوضا لله. وقال تعالى وما تشاءون إلا أن يشاء الله، ما فيش حاجة ناوي تعملها أو عملتها إلا كانت تحت مشيئة الله تعالى، يعني ربنا أرادها، فلم تفعل في كونه ما لم يشاء، لا، إنما فعلت ما شاء. بس شاء إيه؟ إن كان محبوبا شاءه شرعا، وإن كان أمرا عاما شاءه كونا. وقال تعالى ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله. ده دخل في الإرادة إيه؟ أو المشيئة. هي المشيئة معنى واحد، المشيئة العامة التي تعني الخلق والإيجاد. وقال إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء، المشيئة العامة. تكلم على الآية الثانية، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. هنا الإرادة إيه؟ كونية ولا شرعية؟ شرعية. بمعنى إيه؟ يعني يحب الله لنا اليسر ولا يحب لنا العسر. طيب هو الناس كلها عايشة في يسر ولا في ناس في يسر وناس في عسر؟ إذن الإرادة هنا لربنا تكلم على الإرادة إيه؟ لازم تبقى موجودة ولا متوقفة على فعل العبد؟ على فعلك، وفعل العبد تابع لمشيئة الله. فدل على أنه طلب منا أن نفعل أمورا أرادها، على معنى إيه؟ على معنى الأمر الشرعي، زي ما لنا إيه؟ وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، الأمر دوت أمر شرعي. هل كل الناس بتصلي؟ هل كل الناس بتزكي؟ إذن ده أمر إيه؟ أمر لنا. فما تعلق بالأمر الشرعي فكان مرد الأمر لنا بالامتثال أو بالطرد، زي مثلا في قوله تعالى والله يريد أن يتوب عليكم ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما. الإرادة دي إرادة إيه؟ والله يريد أن يتوب عليكم. طب كل الناس تائبة؟ تائبة؟ لا. إذن الله تعالى يحب أن يتوب عليها، وبعض الناس لا يحب ذلك. ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم. شرعية بمعنى إيه؟ أنه يريد لنا، يعني الإرادة الشرعية بمعنى الحب، يحب لنا ذلك. فقد نفعل وقد لا نفعل، فمتعلقة بنا بالامتثال أو بالترك. قال حدثنا مسدد قال حدثنا عبد الوارث عن عبد العزيز عن أنس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دعوتم الله فاعزموا في الدعاء، ولا يقولن أحدكم إن شئت فأعطيني فإن الله لا مستكره له. الإنسان في علاقته مع الله تعالى خاصة في الدعاء لابد أن يتأدب في دعائه لله تعالى، لأنها مناجاة بينك وبين الله. كما أنك إذا جالست رجلا من وجهاء الدنيا قدمت وحضرت في قلبك ما تريد أن تتكلم به، نفس القضية مع الله. ولذلك الدعاء أصبحت له آداب، وهناك من يعتد في الدعاء. ولذلك كان أهل العلم يقولون نحن لا نحمل هم الإجابة، إنما نحمل هم الدعاء، لأن الإجابة إيه؟ موجودة حقيقة. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب، خلاص أجيب دعوة الداعي إذا دعان. إذا المشكلة مش في الإجابة، المشكلة في إيه؟ في إحسان السؤال. فبعض الناس لا يحسن كيف يسأل ربه، ما بيعرفش يدعي، وإذا دعا أخطأ في الدعاء، أو دعا بإثم أو قطيعة رحم أو بمظلمة، وده موجود في المجتمع. فبعض الناس يعني خاصة في أحوال كثير من النساء تدعو على ولدها أو تدعو بغير ما هو نافع لها، لكن الإنسان الصالح يتعلم جيدا كيف يدعو ربه، يتخيل العبارات والأوقات والهيئات. العبارة أن أختار العبارة الجامعة، أثني على ربي أولا قبل الدعاء. ولذلك قالوا إيه لعزبا يستجب دعاءه، أول حاجة يحسن هيئته، يستحب له الوضوء واستقبال القبلة وتقديم صدقة قبل الدعاء وصلاة، ثم يرفع يديه، وهذا من التذلل، لأن الدعاء معنى التذلل لله تبارك وتعالى، فلازم تظهر إيه؟ المسكنة والحاجة، يعني توري ربك كده ان انت فعلا ايه ذليل محتاج اليه، فتفعل ذلك متذللا وترفع يديك متضرعا ومتقشعا، ثم تثني على الرب بما هو اهل له، وتصلي على نبيه، ثم تسال حاجتك بلا اعتداد، وتتخير اوقات الاجابه كالثلث الاخير من الليل، كان بين الأذان والإقامة يوم الجمعة. الناس نسي ان يوم الجمعة فيها ساعة إجابة، كلها بقت ايه معرفش جمعة الخلاص وجمعة معرفش ايه، كلها بقت جمعات مش حاجة اسمها جمعة ساعة الإجابة خالص. نسي الناس ان الجمعة فيها ساعة الإجابة، فيستعمل كل ذلك، فإذا فعل ذلك استجيب الدعاء. هنا بعض الناس عندما يدعو يخطئ، يقول لك يا رب إن شئت فارزقني، إن شئت فاشفني. لا، ما ينفعش، لازم تعزم. يقول لك إيه؟ إذا دعوتم الله فاعزموا في الدعاء، يا رب اشفني، يا رب ارزقني. بإيه؟ بالقطع. هما ليه ما قلتش الكلمة دي؟ لأنك إذا قلت يا رب ارزقني إن شئت، تحتمل أمرين مكروهين. الأمر الأول أن الله تعالى يفعل ما لا يرضى، إن ممكن يعني لما تقول إن شئت يعني ربنا مش عايز بس إيه هيعملها، وده خطأ. الأمر الثاني، تدل هذه العبارة على أن الداعي زاهد فيما عند الله، يعني مش عايز بقى، هو غني عن الكلام ده، بس هو إيه هذا قال لنا ادعي فإحنا بندعي وخلاص، فأنت كأنك غني عن ربنا مش عايز منه حاجة، فلم تعزم الدعاء. لا، فهي فيها محظور من جانبين، ولذلك بين أن هناك أناس فيعتدون في الدعاء. ولما دخل الأعرابي ودعا دعوة أغضبت النبي صلى الله عليه وسلم، قال اللهم اغفر لي ومحمدا ولا اللهم ارحمني ومحمدا ولا ترحم معنا أحدا. مش ده كان دعاء؟ كأنه هو يعني إيه، هو اللي بيطلع من جيبه، هو اللي يتحمل المسؤولية، سينقص من خزينتي في خزينة غيره. طب ليه كده؟ قال له لقد حجرت واسعة. فهنا نهى عن عدم الإطلاق، مش خسران حاجة أن تدعو للمسلمين. ولذلك لما ولذلك محمد انا مسؤول عشان الكرسي مش مظبوط ولسه تحت الاختبار يعني
زي دعاء سيادتك بتاع نصف شعبان
الحديث ضعيف حديث الدعاء نصف شعبان حديث لا يثبت لا يثبت هذا الدعاء فاذا الانسان عندما يدعو لابد من عزم المساله حتى تشعر في دعائك بانك محتاج الى هذا الدعاء فرب العباد يحب ان تفعل ذلك بل يحب ان تلح عليه في الدعاء وان تكثر من الدعاء وان تسال الكثير من الله تعالى ولذلك ورد الحديث الدعاء هو العباده يعني كانك تتعبد بالدعاء بل انت تقول يا رب ارزقني وهي عباده ما انك تطلب دنيا لك لكنك بسؤالك اثبتت ان الله تعالى هو المدعو وانك عبد الله فبدعائك تذلل وافتقار واظهار للعبوديه فكان الدعاء في ذاته مصلحه شرعيه اذا قال العبد عنها قلت عبادته بينه وبين الله فهنا نهى وقال ولا يقولن احدكم ان شئت فاعطني فان الله لا مستكره له لما تقول يا رب اديني ربنا هيديني من الذي يمنعه من العطاء لا احد ثم قال حدثنا ابو اليمان اخبرنا شعيب عن الزهري حا وحدثنا اسماعيل قال حدثني اخي عبد الحميد عن سليمان عن محمد ابن ابي عتيق عن ابن شهاب عن علي بن حسين ان حسين بن علي عليهما السلام اخبره ان علي بن ابي طالب اخبره ان رسول الله صلى الله عليه وسلم طرقه وفاطمه بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم ليله فقال لهم الا تصلون قال علي فقلت يا رسول الله انما انفسنا بيد الله فاذا شاء يبعثنا بعثنا فانصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم حين قلت ذلك ولم يرجع الي شيئا ثم سمعته وهو مدبر يضرب فخذه ويقول وكان الانسان اكثر شيء جدلا إذن دي حكاية بقى وقعت بين علي وفاطمة مع النبي صلى الله عليه وسلم الكلام ده وقع بالليل طرق الطارق هو من يأتي ليلا والطوارق كل طارق يطلق على من يأتي إلى الناس ليلا ولذلك كان يستعذ من طوارق الليل يقول اللهم إني أعوذ بك من طوارق الليل لأن غريب اللي بيجي في نص الليل دوت بيكون في ايه؟ في حاجة غير معتادة فكان يستعيذ من ذلك فطرق عليا وفاطمة ليلا طبعا في صلة قرابة فلا مانع أن يأتي لابنته في أي ساعة شاء فعلي رضوان الله عليه هو زوج فاطمة رضوان الله عليها وفضائله يعني أكثر من أن تحصر وتوفي في العام الأربعين من الهجرة النبوية سنة 40 توفي علي رضي الله عنه وما تخلف عن غزوة مع النبي صلى الله عليه وسلم إلا في تبوك فقط ما تخلف عنه بل كان ليث المعارك يعني لما نيجي نبص إلى مشاهد علي سنراه أنه كان من أعظم قوات الجيش في العهد النبوي بل سبق خالد بن الوليد المعارك اللي انتصر فيها المسلمين كان علي هو السيد هو الزعيم الكبير في تبوك خلفه في المدينة قال له خليك في المدينة انت مسؤول عن المدينة فترة دي فغضب عليه قال خلفتني مع النساء والصبيان وده يدل على ان الصحابة كانوا ايه بيحبوا الجهاد ما يحبش يقعد في البيت فقال له اما ترضى ان تكون مني بمنزلتي هارون من موسى إلا أنه لا نبي بعدي ده بنسميه إيه؟ تطيب الخاطر فعوضه بإيه؟ بالكلمة دي. قال له يعني أنت إيه قريب جدا مني زي ما إيه كقرب هارون من موسى عليه السلام. فلما موسى طرد بني إسرائيل ساب مين؟ هارون. أنا نفس الكلام ده سايبك في المدينة يعني، بس أنت مش نبي، لست نبيا، إلا أنه لا نبي بعد. جماعة الشيعة يذكرون أول الحديث ولا يذكرون آخره. خلاص بقى مخيم مسألة مسألة أهواء. فيقولون ما هو ده في البخاري، أنت مني بمنزلة هارون من موسى. طب كمل النص كده، إلا أنه لا نبي بعدي. ولذلك تجد أن كثير من أهل الضلال لما يقرأ القرآن يقتطع ما يريد من القرآن، فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، بس كده. طب إيه اللي بعدها؟ إنا أعتدنا للظالمين نارا. لكن دي إيه؟ مش دخل. لكن ربنا هو مش نص القرآن. العايز يبقى مسلم أهلا، العايز يبقى كافر أهلا وسهلا. وده خطاب القرآن الكريم، هؤلاء الذين لم يفهموا لغة العرب. مش ربنا بيقول في القرآن اعملوا ما شئتم؟ طب ده معناه إيه؟ إذن كده من ربنا روح بقى إيه؟ اعمل عايز تعمله؟ لا، ده أسلوب زجر وتوبيخ. إنه بما تعملون بصير، ده تهديد. كما تفعل مع ولدك، ابنك مش عايز مع كلام فأنت بتهدده. طب بص بقى اعمل عايز تعمله وأنا هوريك. يبقى ده إذن ولا نهي؟ نهي مش إذن. لما تقول له اعمل عايز تعمله وهوريك، نفس القضية، اعملوا ما شئتم إنه بما تعملون بصير. فكان زجرا شديدا ونهيا، لكنهم لا يفهمون لغة العرب. ففي ليلة من الليالي طرق عليا وفاطمة. شو بقى التواصي بالحق والنصيحة والعبادة؟ فقال لهم، ودي لغة عربية، فمفترض على اللغة المشهورة فقال لهما، لكن في بعض لغات العرب يجوز على المثنى أن يذكر بالجمع. فقال لهم ألا تصلون؟ هل صلوا إيه؟ فريضة ولا نافلة؟ نافلة. فكانت الوصية بقيام الليل بصلاة النافلة. فذكر الزوجين الشابين بالصلاة. ودول يعني فريعان الشباب، الاثنين دول فريعان الشباب. بس معناش كده ان علي خد فاطمة وطلعوا على جدة راح الشاطئ هناك ولا الكلام ده؟ لا، ده اتجوز وده على طول في الايه؟ في المعارف على طول. فبيقول لعلي وفاطمة ألا تصليان أو ألا تصلون؟ الإنسان مجبور على دائما دفع عن نفسه. أي إنسان يعني إيه مش هيسكت، لازم إيه لما حد ينتقده على حاجة لازم يرده خلاص، ويه طبيعي ده بعض الناس. فكان عليا يعني حب أن يرد رد يعني إيه على هذا السؤال أو على هذه الدعوة. فقلت يا رسول الله إنما أنفسنا بيد الله، فإذا شاء أن يبعثنا بعثنا. فاحتج بالقدر على ترك الصلاة، وده غلط. لا يجوز الاحتجاج بالأقدار على فعل المعصية كما يفعل الناس اليوم. واحد معاه الأموال ومعاه 60 سنة ولسه ما حجش. إيه عم حجش ليه؟ لسه ربنا ما كتبش عليا. مين اللي قالك ان ربنا ما كتبش عليك؟ مين اللي قالك؟ مين اللي عرفك؟ ونفس القضية، قاعد ما بيصليش، ما بيصليش ليه؟ اصلا والله لما ربنا يأذن. ما هو لا، ربنا آذن يا اخويا بأمره، أذن منذ قبل أن يخلقه أن تصلي. ما تقولش إيه لما ربنا يأذن، لا ربنا أذن، أنت المخالف، أنت الذي تركت الأمر. فبعض الناس دي أكبر مشكلة، أن يحتج بالقدر على فعل المعصية. فلام عليا، لما تقولش كده، لأن الصلاة نعم أنت لن تفعل شيئا إلا بمشيئة الله، لكنك مطلوب منك العمل. إيه اللي منعك من العمل؟ طلب منك أن تقوم للعمل. لكنه كان ينهى عن الجدال، لا يحب الجدال عليه الصلاة والسلام. نوضح احنا مشكلتنا النهارده انك لا تجلس مجلسا الا وترى فيه الجدال ظاهرا، خاصة في قضايا النوازل وقضايا الدماء وقضايا الساعة. ويجلس الناس مجلسا قبل الجلوس كانوا متحابين، بعد المجلس خرجوا مختلقين مختلفين. ولذلك لا ينبغي للعاقل أن يخوض في باطل أو أن يجادل حتى لو كان عن حق، بين الحق واسكت ولا تجادل، فإن الجدال يفسد الود بين الناس ويورث العداوة والبغضاء. فلم يرد على علي، يعني هو النبي صلى الله عليه وسلم عاجز أن يرد عليه ويفحم عليا بهذا الرد؟ لا، لكنه لا يحب أن يجادل أحدا حتى لو كان في حق. قال فانصرف، ما ردش عليه في الكلمة دي، ولم يرجع إليه شيء، يعني ما ردش عليه ولا رد عليه بنص كلمة ولا قال له لا لا تحتج، وإنما بيّن له خطأ بآية قرآنية تقول أو يقول: ثم سمعته وهو مدبر يضرب فخذه، يعني إيه مش زعلان بقى، بإيه بخبط عليه على فخذه، ويقول: وكان الإنسان أكثر شيء جدلا. هذه طبيعة في بني آدم، إن الإنسان دائما يحب أن ينتصف لنفسه، أن يعلو على غيره، إلا أهل الإنصاف والعلم والعدل. أهل الإنصاف إذا ناظرتهم يحب الواحد أن يظهر الحق وإن كان على غير لسانه. الشافعي رحمه الله تعالى يقول: ما ناظرت أحدا إلا وأحببت أن يكون الحق على لسانه. شفت المسألة دي؟ النهاردة المجالس ممكن واحد ينظرك لمجرد المناظرة ولإحقاق باطل، وإذا تبين الحق لا يرجع. دي إشكالية النهاردة، حتى لو علم الحق وظهر له لا يعود إلى الحق، وهذه مصيبة وآفة عظيمة. ولذلك نهانا رب العالمين أن نجلس مجالس اللغو أو مجالس الحوض في الباطل، فقال لنا: وإذا مروا باللغو مروا كراما والذين لا يشهدون الزور. فبين وعلمنا أن المجلس الذي فيه خوض وباطل وجدال أخرج منه ولا تجادل، فإن الذي خلى عن العدل لا يرده شيء من الحق. لو تبين له الدليل وعلم الحق لحاد عنه بأي تعليل، وربما وقع في ضلال عظيم لعدم قبوله بالحق الذي سمعه. ثم قال: حدثنا محمد بن سنان قال حدثنا فليح عن هلال بن علي عن عطاء بن يسار عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: مثل المؤمن كمثل خامة الزرع يفيء ورقه من حيث أتتها الريح تكفئها، فإذا سكنت اعتدلت، وكذلك المؤمن يكفأ بالبلاء. ومثل الكافر كمثل الأرزة صماء معتدلة حتى يقسمها الله إذا شاء. الحديث ده حديث رائع جدا وجميل. الحافظ ابن رجب الحنبلي صنف عليه رسالة جميلة بعنوان غاية النفع، غاية النفع، كما في حديث خامة الزرع، وتكلم كلاما جميلا حول هذا الحديث. هنا تمثيل، تمثيل يبين المعنى بيانا واضحا. شبه المؤمن بخامة الزرع، والكافر بالشجرة الصماء. إيه خامة الزرع وإيه الشجرة الصماء؟ خامة الزرع اللي هي الشتلة لسه طالعة، إيه طالعة كده كلها إيه مع بعضها كده، يعني كده لسه ايه الساق والاوراق لا طالعه مع ايه ضعيفه لينه. قال لك المؤمن زي الشكل بالجنس، والكافر زي شجره الصنوبر، شجره ارتفاعها 10 متر وضخمه وعظيمه وصماء. قال لك المؤمن كده والكافر كده. ايه معنى الحديث ده؟ قالوا ان خامه الزرع ضعيفة أمام عوامل الدنيا، حبة هوا تميلها، حبة حر تموتها، مش ده اللي حصل؟ إن المحافظة على الشتلة بيبقى إيه أكثر عناية من الشجر اللي نمى. كذلك المؤمن في الدنيا، فالمؤمن في الدنيا يتقلب بين أنواع البلاء، يخلص من دوت يجيله دوت، يطلع من مرض لمرض، من فقر لمحنة، من محنة لمحنة، وكل ذلك مصلحة للمسلم، فإنه مع نزول البلاء عليه تتساقط ذنوبه كما يتساقط الورق في فصل الخريف. فهذا التشبيه، تشبيه المؤمن بخامة الزرع، تشبيه لضعف جسده في الدنيا، وتشبيه الكافر بشجرة الأرض لقوة جسده في الدنيا. المؤمن يتعرض في الدنيا لشتى أنواع البلاء، وكان رحمة من الله تعالى أن يصب على المؤمن البلاء، كما قال في الحديث: ما يزال البلاء بالمؤمن والمؤمنة حتى يلقى الله وما عليه خطيئة. وورد حديث في إسناده ضعف عند الترمذي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يود أهل العافية يوم القيامة أن تقرض جلودهم بالمقاريض لما يرون من ثواب أجر البلاء. لما يشوف كده المبتلي كده يعني ما شاء الله في درجة رفيعة جدا، يبقى نفسه إيه لو بس تبقى يعني أجيب كده زي مقص ولا أقعد أقطع في جلدي حتى أنال ما ناله. فهذا يدل على أن المؤمن في الدنيا معرض للبلاء، وهذا التعرض رفعة من الله له، فربما لا تنجيه أعماله الصالحة. وده موجود، واحد مش قادر يصنع من الطاعات أكثر مما يصنع، هو خلاص أخره كده، أخره أن يجيب يصلي بالعافية، يصوم بالعافية، النوافل عنده مش شغالة خالص، فاللي بيعمله ده ممكن ما دخلوش الجنة. فربنا من رحمته أن يصب عليه بعض البلاء عشان إيه؟ تخف المعاصي وترفع الدرجة، يبقى البلاء إيه؟ صار نعمة ورحمة وليس نقمة. الكافر على النقيض. ليه؟ لأن سعادة الكافر في دار الدنيا فقط، مالوش سعادة في الآخرة. فدي من رحمة ربنا. شوف ربنا رحم الكافر إزاي؟ قلل البلاء عليه عشان يتنعم بالدنيا، ودي سعادته بس، يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا، هي دي حياته، دي سعادته. قال له خلاص ندي الدنيا دي يسعد فيها ويرتع فيها، لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاء. متاع قليل خليه يتمتع بها، دي ايه؟ هي دي حياته بس، هو ملوش حاجة في الآخرة. لكن انت كل نعيم في الدنيا سترى أحسن منه في الآخرة، فلا تجزع إن رأيت أهل الكفر يتنعمون في الملذات. لأنه لما عمر دخل على النبي صلى الله عليه وسلم في بيته وجد نائم كده على حصير مرمل وأثر على جسده، يعني لما أنت كده تنام على حصيرة، عارفين السواد بتاع زمان؟ محدش منكم خلاص كلنا بقى موكيت وسجاد، السواد بتاع زمان لما كنت تقعد عليه كان يطبع على ايه؟ على جلدك، تقوم تحس ان فيه كده ايه؟ زي طبع على الجلد. فمثلا نام على الحصير دوت، راح متحرك الطبع ايه؟ ظهر على الجلد. فعمر بكى قال: وانت رسول الله تنام على هذا، وقيصر وكسرى في كنوز الدنيا يتنعمون على الحرير ويأكلون أطيب الطعام. فقال: أما ترضى يا عمر أن تكون لنا الآخرة ولهم الدنيا؟ مش كفاية دي إن إحنا لنا الآخرة هم لهم الدنيا، والدنيا قصيرة، وإن يوما عند ربك كألف سنة مما تعدون، فإحنا راضين بالقسمة دي. فهذا إذا دل يدل على أن المؤمن لا يجزع من الفقر ولا المرض ولا بلاء الدنيا، لأن الدنيا مش هي الغاية ولا الهم. فشبه الكافر بالشجرة الصماء، عايش طول حياته منعم في صحة وعافية وفي متاع الدنيا، وهذا يجعل البلاء لا يتأثر به، خلاص مفيش بلاء ولا في حاجة، فهو عايش في الدنيا منعم وسعيد، وهذه السعادة التي حازها. أما المؤمن فكقامة الزرع. التشبيه ده تشبيه ظريف وجميل، أنه شبه أهل الإيمان في اجتماعهم بخامة الزرع، تأتي الريح يتميلون يمينا ويسارا، وده وصف المؤمنين، وكان وصف الصحابة مع النبي صلى الله عليه وسلم، ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأ فآزر فاستغلظ فاستوى. ايه معنى الكلام ده؟ ومثلهم في الإنجيل كمثل ايه؟ زرع أخرج شطأ، يعني فراخ اللي هو ايه؟ الحاجات اللي تحت، راح مطلع ايه؟ بذور تانية، فأخرج شطأ فآزر، راح مقوي الأصل اللي طلع منه، فاستغلظ فقوي بعضهم ببعض، يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار. فدل على أن المؤمنين باجتماعهم يقوي بعضهم بعضا، ودل على أن المؤمن في الدنيا يكون مستضعفا دائما فلا يجزع، ودي حالة طبيعية وصورة متكررة في أي زمان وفي أي مكان، أن المؤمن مستضعف دائما في نظر الناس، نظرا لضعف جسده ولكثرة ابتلائه، ينظر الناس له نظرة استصغار واحتقار، وكان ذلك تصبيرا من رسول الله له، لأنه يرى الناس في الدنيا يعظمون الكافر والمنافق ويهينون أهل الإيمان، وده شيء متكرر، أنك ترى دائما على مدار العالم وفي كل بقاع الأرض أن الذي يهان ويسب دائما أهل الإيمان، السخرية والاستهزاء والطعن والتوبيخ دائما ينال هؤلاء، وده نص القرآن الكريم كما قال تعالى: إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون، إنه كان فريق من عبادي يقولون ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين، فاتخذتموهم سخريا سخريا حتى أنسوكم ذكري وكنتم منهم تضحكون، إني جزيتهم اليوم بما صبروا أنهم هم الفائزون. فهذا يعني أن المؤمن يصبر على البلاء والمرض. الكافر والمنافق شبهها هنا بالشجرة الصماء، وفي سورة المنافقون شبهه بالخشب المسندة: وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم وإن يقولوا تسمع لقولهم كأنهم خشب مسندة، يعني حاجة إيه؟ حاجة متنشية مظبوطة بالمقاس، طول بعرض بمناظر، مفيش اعوجاج مفيش ضعف، خشب مسندة. لما تجيب مثلا كده ألواح خشب كده عروق كبيرة وترصها جنب بعضها تحس إن في انتظام، شكل واحد، استواء. هذا حال المنافقين، مناظر بلا قلوب، أجساد بلا قلوب. فالمؤمن لأنه يراقب قلبه ولا يعبأ بجسده صار قلبه قويا وجسده ضعيفا. وهذا على حكم الغالب مش حكم الأفراد. فالمؤمن دائما يحرص على متابعة قلبه وتقويته. الظاهر ملوش قيمة. الكافر مخالف لكده. الكافر عنده البطن أسود لكن الظاهر جميل. وكذلك حال المنافقين لا يخرجون على الناس إلا في أبهى صورة. فحال المؤمن هو حال قلب، أن قلبه دائما في حال مراقبة مع الله تعالى. أما الكافر والمنافق فلا يعبأ بباطنه، الشاهد عنده هو الظاهر والمنظر. فهذا الحديث فيه الشاهد يقول حتى يقسمها الله إذا شاء، يفضل كده في النعيم والرغد لحد ما ربنا إيه يبعث له كارثة يقصى مرة واحدة. يعني من فترة قريبة كان فيه إعصار نيويورك، سبحان الله، الذي يرى الصور التي وقعت والناس التي قتلت في لمح البصر قسم هؤلاء. عندها تذكرت هذا الحديث، ملايين البشر وبلاد تغرق وأناس يهلكون في لحظة واحدة. إعصار أتى في لحظة وساعة أتى بكل شيء. تقرأ هذا الحديث وترى هؤلاء، ترى تطبيق هذا الحديث على هؤلاء. شجرة صماء قوية في لحظة حيث كسرها والله سبحانه، رأيت أشجارا تقلع من الأرض، تقلع من الأرض وتكسر في لحظة. هذا كله مصداق كلام النبي صلى الله عليه وسلم. نقف عند هذا الحديث والله تعالى أعلم. يقول السائل: هل هناك فرق بين آل البيت وأهل البيت؟ لا، الآل هم الأهل، الآل هم الأهل، لكن الفرق بين آل البيت عندنا وعند الرافضة. فآل البيت عندنا ليسوا هم آل البيت عند الرافضة. فالعباس عم رسول الله ليس من آل البيت عند الرافضة، وزوجاته ليسوا من آل البيت، لسنا من آل البيت، وغير علي وفاطمة عندهم ليسوا من آل البيت. فلما يقول لك احنا بنحب آل البيت اسألهم من آل البيت. ربنا لما تكلم في القرآن الكريم وذكر آل البيت كان كلامه عن الزوجات: إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت. الخطاب للزوجات: فيا معشر الشيعة أدخلون الزوجات في آل البيت؟ الجواب: لا، بل يسبون عائشة وأمهات المؤمنين جميعا ولا يدخلون أحدا من الزوجات في آل البيت. فلما أقول لك أننا نحب آل البيت، السؤال هنا: من آل البيت عندكم؟ سترى أنهم لا يعتقدون في آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم إلا نفرا اختاروهم والبقي كفر. نرى إخواني بقى في غزو شيعي في البلاد لم يحدث في تاريخ مصر من سبع قرون، من سبع قرون لم يحدث هذا الغزو في بلادنا. مئات الشيعة بل آلاف الشيعة اقتحموا بلادنا. أنا كنت في محاضرة في الشيخ زايد بعد 6 أكتوبر، رأيت أمورا أحسنتني، أنهم دخلوا مراكز كبيرة واشتروا أراض كثيرة وتعاملوا مع الناس، والناس لا يعرفون ما اعتقاد هؤلاء. الشيعي لا يدخل بلدة إلا وقد وضع لها برنامج لاحتلالها عقديا، ويلبسون على الناس في المعتقد، يقول لك احنا ما فيش فرق بيننا، احنا بنحب آل البيت. تعال بقى وتعلم من يقصد بآل البيت، وما اعتقاده في الصحابة، وما اعتقاده في القرآن، وما اعتقاده فيك أنت يا سنية. إنه يرى كفرك بل وجوب قتلك، لكن الآن ليس مواتيا للقتل حتى نتمكن، فإذا تمكنا قتلنا كما قتلنا السنة في العراق ونقتلهم الآن في سوريا. النهاردة مين يقتل السنة في سوريا؟ الشيعة قتلا لم يفعله الأمريكان في ليبيا ولا الأمريكان في العراق، قتلا شديدا، بل ربما تغتصب النساء قبل القتل. هذا كله ألا يدل على أن هؤلاء على ملة تخالف ملة الإسلام وعلى منهج مناقض لمنهج الإسلام، ومع ذلك إلى الآن يخدع بعض الناس بهؤلاء؟ هل يقال إن الإرادة الشرعية جزء من الإرادة الكونية؟ طبعا الإرادة الشرعية لن تقع إلا بعد مشيئة الله تعالى وبعد إرادته، فلن تكون مستقلة عن إرادته الكونية. هل يجوز دعاء الظالم باسمه؟ الأصل في الدعاء أن يدعى للمسلم جملة بالهداية، إلا إذا اعتدى وظلم جاز لنا أن ندعو عليه، كما دعا النبي عليه الصلاة والسلام على بعض الظلم، قال اللهم عليك برعل وذكوان وعصية عصت الله ورسوله. ولما مزق كسرى كتاب النبي صلى الله عليه وسلم دعا عليه أن يمزق ملكه كل ممزق، فعند ذلك يجوز الدعاء على هؤلاء. في أي شيء صلى الله عليه وسلم صلاة الخوف، وفي أي شيء جوازها؟ صلاة الخوف هي صلاة تفعل في ساحة المعركة، يعني مش هي صلاة مستقلة. صلاة الخوف هي هيئة تصلي بها الصلاة المفروضة، مش حاجة اسمها صلاة خوف، لا، صلاة الخوف الهيئة التي تتعلمها إذا أردت صلاة الفريضة في المعركة، لا هيئة كده معينة، دي معنى صلاة الخوف. هناك آية من كتاب الله تعالى بأن داود وسليمان عليهما السلام قد ذبح الخيل، فهل لحم الخيل كلها محرم أم ماذا؟ الآية لسليمان إني أحببت الخيل عن ذكر ربي حتى توارت بالحجاب، قال ردوها علي فطفق مسحا بالسوق والأعناق. فهنا لما شغلته عن صلاة واحدة عرقبها. الآية لا تتعلق ولا كلام فيها على قضية الأكل، الكلام على إيه؟ على أن شيئا من المباح إذا شغلك عن الواجب وجب عليك أن تفسد المباح. واضح كده؟ لو في حاجة مباحة شغلتك عما أوجبه الله عليك تحول المباح إلى حرام. يعني مثلا بعض الألعاب التي أجازها بعض العلماء، قالوا هنلعب ماتش كرة مثلا في ملعب ونتقوى ومعرفش ونجري، طيب وجينا ساعة الجمعة يلا يا جماعة عشان نصلي، طب بقى ما ينفعش الماتش، يعني احنا غالبين، هنسيب الماتش ونطلع، يبقى كده ايه؟ تحول المباح الى حرام. بعض الناس بتطلع تصطاد ساعة الجمعة، يعني انا مثلا ماشي على الطريق في يوم الجمعة على طريق الإسماعيلية وعلى بعض القرى، أجد الناس قاعدة ساعة الجمعة بتصطاد. الصياد مباح ولا حرام؟ مباح، لكن لما وقع في ساعة الصلاة حرام، فلا يجوز. فالمباح إذا شغلك عن الواجب تحول إلى حرام. أما لحم الخيل جائز في الإسلام، مش حرام، جائز في الإسلام طعام الخيل، لم يرد نص بالنهي، وورد النص على أنهم أكلوا الخيل في المدينة النبوية، لكنهم ضموا بالخيل للجهاد، قالوا دي لو ذبحناها إذا لن نجد خيلا نجاهد عليها، فصار عمل الأمة أنهم لا يذبحون الخيل وإنما تستعمل في الجهاد. هل أقبل يد عمي وقال هما يحبان ذلك، وما هو الذي يجوز أن أقبل يده؟ يعني تقبيل اليد جد الكبير جائز، لكن اعتياد ذلك على الدوام يعني كرهه بعض أهل العلم لأنه فيه نوع من الغلو الشديد، لكن إذا فعلت ذلك في مرات جاز لك ذلك، هذا من التأدب واحترام الكبير. هل نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الطرق على الزوجة ليلا؟ إذا كان مسافرا وتلمس عطارتها ولم يعلمها بمجيئه يكره ذلك. لكن واحد جاي من السفر وبعدين اتصل بزوجته انا جاي الساعه 2 بالليل يجوز له ان يدخل عليها، لكن ما جيش واحد جاي يتخون اهله يتعمد ان يفعل ذلك من باب الخيانه، هذا لا يجوز. ففي ذلك اتهام للاعراض. هل ثبت في السنة أن يقول القارئ عند قول الله تعالى أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى؟ يقول بلى، وأن على ذلك من الشاهدين. نعم يجوز ذلك في النافلة، أما الفريضة فلا. ثبت ذلك سواء كان يتأول القرآن، وكان إذا مر على آية عذاب استعاذ، أو إذا مر على آية رحمة سأل، جاز ذلك في صلاة الليل، أما في الفريضة فلم يثبت. معنى حديث أنا زعيم ببيت في ربض الجنة لمن ترك المراء وإن كان محقا، يعني أنا كفيل للذي يترك الجدال أن يكون في بيت في ربض الجنة، أي في أوسط مكان في الجنة. أوسط معنى يعني في أعدل وفي أرقى مكان في الجنة، هذا جزاء من ترك الجدال وإن كان محقا. سمعت من أحد الزملاء في العمل أن الحسن بن علي تزوج عددا كبيرا جدا من النساء، فهل هذا صحيح؟ لا، يعني بعض مصنفات التاريخ بعضهم ذكر عددا كبيرا لكن الناقل غير ثقة، لكنه تزوج فعلا، كانت زوجه ربما جمع بين الأربع وربما طلق بعضهن وتزوج غيرها، لكن ليس بالعدد الكبير الذي ذكره بعض المؤرخين. ليه؟ لأن الكثير من الذين أرخوا ذلك أخذوا بعض النقولات من مصنفات الرافضة كالمسعودي وغيره، فقالوا كما نقل المسعودي وغيره أنه تزوج بألف امرأة، وهذا لا يصح، هذا لا يصح، وهذا من كذب بعض المصنفين في باب التاريخ. ولذلك نقول بعض مصنفات التاريخ أقحم فيها بعض الروايات المكذوبة على الصحابة تشنيعا عليهم وكذبا عليهم، فلينتبه لهذا جدا حتى لا يتهم الصحابة بما ليس فيهم. والله تعالى أعلى وأعلم.